الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله الذي هو في عليائه سميع قريب، وهو بعباده رحيم ودود. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، لازلنا في سلسلة التزكية للمصلحين، وهذه السلسلة مترابطة الموضوعات، لا يغني موضوع منها عن الآخر. بدأنا بإثبات مركزية التزكية، وأنها كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع أصحابه وفي تربيته لهم كانت في الوسط وفي المحور وفي المركز، لم تكن يعني أخذت إنما أخذت شيئا يسيرا من الوقت أو من الجهد أو من العناية، بل أخذت صميم العناية النبوية. وأثبتنا في تلك المحاضرة كيف نستدل على أن الشيء مركزي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ومنه التزكية، أليس كذلك؟ ثم انتقلنا في المحاضرة التالية والثانية إلى معالم التزكية. المعالم التزكية هي خارطة التزكية العامة. ما هي هذه التزكية؟ ما الذي تتضمنه؟ ما الذي يدخل فيها؟ ثم بعد ذلك، بعد أن تصورنا القضية بشكل جيد وأدركنا أهميتها، انتقلنا إلى الوسائل. كيف نحقق؟ كيف نصل إلى هذه التزكية؟ وكانت الوسائل، محاضرة الوسائل، موزعة على محاضرة المعالم، يعني على نفس خارطة المعالم التزكية اللي أخذناها، جاءت محاضرة الوسائل موزعة على تلك الخارطة. فكيف تحقق الوسائل تلك المعالم؟ على أن محاضرة الوسائل قد ابتدأت بي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فهي من الله سبحانه وتعالى، والوسائل أسباب. حسنا، أخذنا الأهمية والماهية والوسائل، بقي أن نأخذ العوائق والحواجز والحجب والمثبطات التي تعيق طالب التزكية عن الوصول إلى التزكية، وأن تعرض الشيء مبينا حقيقته وأهميته ووسائله، فهذا أحيانا وإن كان مفيدا ومثريا إلا أنه لا يكون كافيا حتى تبين ما الذي يمكن أن يظهر لك في الطريق فيعيق، ما الذي يمكن أن يكون حاجزا أو مانعا حتى تتنبه له مبكرا، وبذلك تكمل بإذن الله عملية التزكية. ونظرا لكثرة العوائق وتشعبها، فلا يمكن أن تقدم في محاضرة واحدة، لذلك ستكون هذه المحاضرة والمحاضرة التالية بإذن الله عن العوائق، عن العوائق، وأرجو أن نستطيع إنهاءها في المحاضرتين وألا نضطر إلى محاضرة ثالثة. وبهذا المجموع، المركزية والأهمية فالمعالم فالوسائل فالعوائق، أرجو أن يكون موضوع التزكية قد قدم بشمولية وبعرض مفصل وبذكر يعني آليات ووسائل وعوائق تعين بعد ذلك بإذن الله تعالى للوصول إلى الناحية العملية، لأننا هنا لسنا في مقام يراد منه وله أن يكون تنظيريا مجردا، أي ليست الثمرة هي أن نخرج ببحث ورقي أو معرفي إلكتروني في أن هذه هي التزكية وهذه هي خارطته وهذه معالمه. هذه تقدمة نظرية ممزوجة بوسائل عملية يرجى منها تحقيق القضية العملية. طيب، العوائق سأتحدث عنها في محورين، في محورين، وهذان المحوران كما قلت سيستغرقان لقاءين كاملين أو ثلاثة. المحور الأول عوائق التزكية من حيث مصادرها، عوائق التزكية من حيث إيش مصادرها؟ إيش معنى من حيث مصادرها؟ حمزة، ها، إيش معنى عوائق التزكية من حيث مصادرها؟ ها؟ صحة المصادر، عوائق التزكية من حيث مصادرها، عوائق التزكية من أين أتت التزكية ولا من أين أتت العوائق؟ جيد، عوائق التزكية من حيث مصادرها، أي أنني سأتحدث عن المصادر التي تسبب العوائق، مصادر التي تسبب العوائق. جيد، المحور الثاني ها؟ أي مصادر راجعة على العوائق وليس التزكية. عوائق التزكية من حيث مصادرها، أي أنني سأتحدث عن مصادر وأسباب تؤدي إلى نشوء العوائق، هذا المحور الأول. المحور الثاني سأتحدث عن عوائق التزكية من حيث مضامينها، من حيث مضامينها يعني إيش؟ أيوة، ما هي العوائق؟ يعني مضامينها، ما هي العوائق؟ ما هي هذه العوائق؟ تفاصيل العوائق، في عوائق كذا وفي عوائق كذا، وهذه تنقسم إلى كذا وكذا. ثم وهذا مهم تنبهون له في الخارطة، لم أفرده في محور، هو في بطن المحور الثاني، حلول تلك العوائق. يعني سأعرض العائق وأعرض معه بعض الحلول. جيد، طيب، صارت هذان المحوران، وهاتان النقطتان هما المرافقتان في عنوان العوائق، عوائق التزكية. طيب، عوائق التزكية من حيث مصادرها، ما المصادر التي يمكن أن تنتج عوائق تحول بيننا وبين الوصول إلى التزكية التي عرفنا معالمها، تلك التزكية الشريفة العالية التي هي كما ذكر الشاطبي خلاصة مقاصد الشريعة أصلا. يعني الشريعة جاءت لتصل إلى هذه الحالة التي قال فيها: وقصد الشارع من وضع الشريعة هو إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله طوعا أو اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. من حيث المصادر، ما المصادر التي يمكن أن تكون سببا لعوائق التزكية؟ عندنا أربعة مصادر. المصدر الأول هو النفس. المصدر الثاني الشيطان. المصدر الثالث البيئة المحيطة، وتشمل أصدقاء، مجتمع، ثقافة سائدة، أفكار مهيمنة إلى آخره. إيش تتوقع المصدر الرابع؟ عدم التوفيق. هو عدم التوفيق يدخل في كل شيء، يعني قد يكون، لأنه شوفوا، طيب يلا خلنا نسألكم سؤال كذا مهم ذكرني، قال عدم التوفيق، هو قال عدم التوفيق، أنا قلت له عدم التوفيق هو مرتبط بكل المصادر. طيب إيش في دليل قرآني على أنه عدم التوفيق مرتبط بواحد من المصادر اللي ذكرتها الثلاث كذا؟ أنه الله يعاقب إنسانا فيعيده عن التزكية عبر واحدة من هذه المصادر الثلاثة، لكنها من عقوبة الرحمن له. أنا ما أقول جيبوا دليل على أن النفس يمكن أن تكون عائقا. أحسنت 100%. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا الآن المصدر الشيطان، صح؟ لكنها السبب خذلان الله للعبد، عدم توفيقه له بسبب ومن يعش عن ذكر الرحمن. واضح الفكرة؟ طيب، فعدم التوفيق هي داخلة في كل المصادر، لكن مصدر محدد: نفس، شيطان، بيئة تشمل أصدقاء سوء، تشمل ثقافة مدري إيش، في مصدر رابع، يعني هو ممكن يدخل في البيئة لكنه يستحق. ها؟ لا، هذا ضمن البيئة. جميل، غلبة الباطل، يعني ممكن أنا سميتها الأعداء. وسأبين كيف أن هناك علاقة خاصة في الزمن المعاصر بين أهل الباطل وأعداء الإسلام وبين تنشئة أو إنشاء العوائق الحائلة بين الإنسان وبين التزكي. ومثل ما ذكرت في اللقاء الماضي يا جماعة، يعني إحنا نحاول نكون مركزين في نفس العناوين. يعني أنا إذا أتكلم عن عوائق التزكية، إذا ذكرت شيء لازم أربطه بعوائق التزكية، ما يصير الكلام فيه كلاما عاما. لا، يعني الأعداء من جهة كونهم عائقا وحائلا عن التزكية، تمام؟ هذه الآن المصادر الأربعة التي سأتحدث عنها في عوائق التزكية. ثم بعد ذلك من حيث المضامين يوجد خارطة واسعة قد نبدأ ببعضها اليوم إن يسر الله. طيب، نرجع الآن المحور الأول، عوائق التزكية من حيث مصادرها. العائق الأول النفس. قبل أن أذكر تفاصيل متعلقة بهذا العائق أريد أن أقول شيئا. الإسلام الوحي يعرف الإنسان على نفسه، المنتجات العلمية السائدة اليوم في الدائرة الأكاديمية خارج إطار الإطار الإسلامي تبني الحواجز بين الإنسان وبين نفسه. النفس كثير من البشرية اليوم تسير في حياتها وليس لديها تعريف للنفس حقيقي، ليس لديها تعريف أن النفس يمكن أن تكون أمارة بالسوء أو داعية إلى الخير أو أن تكون مطمئنة أو أن تكون لوامة أو نحو ذلك من النواحي الإيمانية الغيبية. فيسير الإنسان وهو يحمل نفسا بين جنبي، هذه النفس متصلة اتصالا وثيقا بعالم الغيب وبالخير والشر، وكثير من البشر لا يدرك هذا المعنى أصلا وليس مطروحا في قاموسه، وإنما يتعامل مع النفس مما يمكن أو بما يمكن أن يقاس أو لا يقاس من الأمراض النفسية وما يتعلق بها. أما القرآن الوحي الذي أنزله خالق النفس البشرية فإنه يقول لك إن هذه النفس عالم فسيح، وهذه النفس أنت في رحلة يعني في رحلة خلينا نقول رحلة مكابدة مع هذه النفس. ولذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لفظ الجهاد أو المجاهدة في شيء متعلق بالنفس، وذلك في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد سبق الحديث عن هذه الآية وأن المتعلق محذوف، فالذين جاهدوا فينا إيش؟ أنفسهم، الذين جاهدوا فينا الشياطين، الذين جاهدوا فينا المنافقين، الذين جاهدوا فينا الأعداء والكفار. فهذا تنبيه مهم جدا. ولذلك تجد أن لفظ جهاد النفس هو لفظ متداول ووارد في حديث، وهو متداول في علم السلوك ويتداوله علماء الإسلام بشكل كبير جدا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه، ولا فأما، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذه الآية أنا أعتقد أنها هي أهم آية قرآنية في ما يتعلق بالنفس تحت دائرة التزكية، وهي آية تثبت أن النفس لها أمر ونهي، وهي تثبت أنك يمكن أن تتحكم في هذا الأمر والنهي، وهي تثبت أن من أهم وسائل هذا التحكم في الأمر والنهي الموجه للنفس هو خوف مقام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه، وهذا هو المحرك، ونهى النفس عن الهوى. الله سبحانه وتعالى يقول لك إن نفسك التي أودعها بين جنبيك جعل لها أهواء مشتهيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري قال والنفس تمنى وتشتهي، والنفس تمنى وتشتهي. هذه النفس التي تمنى وتشتهي من أعظم صور التكليف الإلهي للبشر هو أنه جعل نفوسهم على هذه الأماني والشهوات، وجعل وسيلة دخول الجنة هي القدرة على منع هذه النفس عن أن تأمر بخلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو أن تنهى عما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقسم الله بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والليل إلى آخره، ثم يكون جواب القسم قد أفلح من زكاها، وتزكيتها بالقدرة على نهيها عن أن تسير في هواها. إذن أنت يا طالب التزكية، يا طالب النجاة في سيرك هذا، يجب أن تستحضر أن واحدة من المصادر التي يمكن أن تولد العوائق التي تحول بينك وبين أن تصل إلى التزكية هي النفس، هي النفس. فإذا غفلت عن هذا فقد غفلت عن مصدر عظيم من مصادر العوائق، فتكون من جملة الغافلين الذين تولد لديهم العوائق وهو لا يدري أنها عوائق. المصدر الثاني من مصادر عوائق التزكية هو الشيطان. يا جماعة، احنا موجودين في دار ابتلاء، دار ابتلاء حقيقية، وبقدر غفلتك عن معاني الابتلاء، بقدر ما تعيش مرتاحا في هذه الحياة، راحة زائفة، راحة متوهمة، راحة تظن أنها راحة، وبقدر ما تدرك حقائق هذا الابتلاء الذي تعيش فيه تزداد عندك قيمة معالم هذه الحياة، وتدرك أن الأمر حق، وأن الأمر مكابدة ومجاهدة، وأن الحياة ليست حياة نعيم، وأن الأمر عظيم. يعني أن تدرك أن النفس وحدها هذه مصدر كبير للعوائق، ثم تدخل في عالم مصدر الشيطان في عوائق التزكية، فتقول كيف لي بالنجاة؟ فإذا ذهبت إلى البيئة والمحيط تقول وأنا، فإذا ذهبت إلى الأعداء تقول يا رب، تقول مثل قول إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ما فيه، هناك أناس يعيشون وهم غافلون عن هذا كله، ولذلك تجدهم أبعد الناس عن إدراك الغايات الكبرى التي خلقوا لأجلها. الشيطان، القرآن يثبت لنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت لنا أن الشيطان، أن علاقة الشيطان بالإنسان علاقة مؤثرة وعلاقة واسعة وممتدة ومتصلة من بداية حياة الإنسان إلى وفاته، وهي من جملة ما نؤمن به من الغيب، وإن كنا نلمس آثار وسوسة الشياطين وأذاهم في عالم الشهادة. الشيطان، حديث الرحمن عن الشيطان، حديث الرحمن عن الشيطان حديث مفصل، حديث مفصل. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أولا مركزية العداوة بين الإنسان والشيطان، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وحين يأتي أهل النار إلى النار يقول الله لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وفي سورة الكهف أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذا محور من محاور حديث الرحمن سبحانه وتعالى للإنسان عن الشيطان، محور مركزية العداوة بين الشيطان والإنسان. محور آخر هو محور وسائل الشيطان في التأثير والإغواء، وهذه الوسائل من أبرزها التي كررت في القرآن إيش؟ الوسوسة وطريق خطوات، أتبعوا خطوات الشيطان، وهذه الخطوات الحديث عنها طويل جدا لا يسع له هذا المقام، لكن راجعوا كلام ابن القيم في خطوات الشيطان 6 أو 7
لو سجلوها عندكم مهمة جدا، ذكرها في مدارج السالكين، مهمة وعظيم. كيف هذا الشيطان يتدرج بالإنسان بالخطوات، وكيف أن نفس الشيطان طويل، وكيف أنه يرضى أحيانا بأقل النتائج حتى لا يخسر على الأقل، وكيف أنه يعرف المداخل التي على الإنسان. فإن كان المنزع الذي يمكن أن يدخل عليه منك هو منزع الغلو، يزيدك تدينا، يعني يحثك على مزيد من التدين بصيغة أو بطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة، فيؤزك للانحراف عن السوية من جهة الغلو. وإن عرف فيك التراخي والكسل والفتور أزك أزا إلى هذا التراخي وزاده فيك، وهكذا. وكيف أن الشيطان أحيانا يرضى بنتيجة إشغالك بالمفضول عن الفاضل، إذا يأس من أن يوقعك في الكفر أو يأس أن يوقعك في البدعة أو الكبائر أو حتى الصغائر، فقد يرضى الشيطان أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. وتفصيل ابن القيم رحمه الله في خطوات الشيطان وهذه وتفاصيلها هو من الأمور التي تدل على الفقه في الدين ومعرفة الخطاب القرآني واستقراء هذا الخطاب. واحدة من وسائل الشيطان في الإغواء ويعني نصب العوائق، وهذا مهم، أنا العنوان المحاضرات التزكية للمصلحين، فأنا سأركز في بعض العوائق فيما يتعلق بالمصلحين تحديدا، بأصحاب الاستقامة، بمن يريدون أن يقدموا شيئا. الوسوسة يا جماعة، الوسوسة، الشيطان إذا عرف أن باب الكبائر عندك مغلق فضلا عن باب الإلحاد أو الشرك، وكان يتعب معك في قضية الصغائر، فكلما ظفر منك بزلة مردغته في التراب بالاستغفار والتوبة والرجوع، إذا يأس منك في هذا يتجه غير قضية الفاضل المفضول، يتجه إلى قضية التحزين والأذى الداخلي بالوساوس والخواطر. هذه الوساوس والخواطر على قسمين، منها ما هو عقدي، وهذا له صور كثير. ممكن يجي يقول لك أصلا أنت عندك شك. يا حبيبي والله ما عندي شك. طب ذاك اليوم أنت لما جات هذه الآية أنت فكرت أنه ممكن بنسبة 1.37 ألف أنه ما يكون صحيح. طب أنا ما فكرت، هي بس خاطر. لا، هذاك فكرت، أنت فكرت. طيب إيش يعني دحين أنت الآن وقعت في الشك؟ طيب أنا إيش أسوي دحين؟ أنت لازم تدخل في الإسلام من جديد، تمام؟ هذا باب. في ناس يلقم الطعم على طول، تمام؟ فيقول ها أنا لا والله ويدخل. فإذا الشيطان شافك لك ممكن تستجيب في هذا الباب، قال يا حلاوة هذا تخصصي، هذه ترى يعني هذا واحدة من أكبر تخصصات الشيطان، تمام؟ من أكبر التخصصات، خبرة كبيرة وطويلة وعريضة. ممكن يجيك من ناحية ثانية أيضا عقدية، فيجي يقول لك يعني الآن الخلود الأبد البداية كيف متى من خلق كذا ليش الموضوع، طب إيش، طب كيف، يلا تصور لي الموضوع، طيب، ويدخل لك في هذا الباب. فأنت قد ما تعطيه يعطيك، قد ما تسترسل معه قد ما يعطيك، ثم تبدأ في رحلة عاد بحسب ما تصل. يا جماعة من أكثر الأشياء المؤسفة التي كانت ولا تزال تصل، يعني آخرها الأسبوع الماضي تقريبا على الأسئلة هذه الناس، آخر مجال الأسبوع الماضي أو حتى يمكن قبل 3-4 أيام، واحد ترك الصلاة صار ما سأل يصلي، طالب علم ملتزم ترك الصلاة يعني يقول أنا الآن لا أصلي. ليش؟ دخل في باب الوساوس. طبعا الوساوس في القسم الثاني اللي هو الطهارة إلى آخره، وطبعا والنية وما يتعلق فيها، وأحيانا يشبك هو بين الطرفين فيدخل بوساوس العقدية والفكرية
ويشبكها بالوساوس الطهارة والصلاة. تعرفوا في ناس يعيشوا رحلة عذاب حقيقي، عذاب يعني قبل الصلاة ساعة في الحمام، وبعد الصلاة عشان يدخل في الصلاة يبغاله قص، وكل جزء يمكن أن يسبب لك إشكال في الصلاة. في قطعة كريم حطيته على يدي وما أدري يوصل الوضوء للجلد ولا ما وصل، في ما أدري إيش كذا إلى آخره، في قطة مرت من البيت لما نقلنا وأظنها يمكن تركت أثر نجاسة في وتقعد. فتصير الصلاة عندك بدل ما كنا نتكلم قبل قليل تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقف بين يدي الله وأنت خاشع مطمئن القلب مرتاح النفس تشتاق للصلاة، تصير الصلاة مرتبطة عندك ذهنيا بمسلسل شاق من الطهارة والوضوء والتأكد والملابس فيها شيء ولا ما فيها شيء، ويمكن خرج شيء ويمكن ما خرج شيء وإلى آخره، فتحسب حساب وتشيل هم الصلاة الجاية، الصلاة الجاية، وتصبر نفسك أنه لا هذا فرض واجب وتخاف من النار وإلى آخره، لكن ذهنيا ونفسيا صارت الصلاة عليك من أثقل ما يكون، إلى أن يصل الحال بالبعض بترك الصلاة. وهذا تكرر بالنسبة لي ما وصلني أكثر من حالة بهذه الطريقة يترك الصلاة. وهذه القضية يعني قضية هي من جملة وساوس الشيطان، ولا يعني هذا لا يلغي أو لا ينفي أن يكون هناك بعض وسائل العلاجية من خلال الدائرة النفسية، لكن دخول الشيطان في هذه المناطق هو دخول أساسي ووثيق. وقال الله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. واحدة من غايات الشيطان إذا لم يستطع أن يأسرك في مستنقع أو في سجن الشهوات والمحرمات أن يدخلك في مربعات التحزين، تحزين، تدخل في هذه المربعات لن تكون مصلحا ولن تكون أملا ولا تستطيع أن تتجاوز مشكلة نفسك حتى تنقذ البشرية. جيد، هذه من جملة عوائق التزكية، هذه من جملة عوائق التزكية. ولذلك يجب على الإنسان أن يستنير بالحلول الشرعية في هذه الأبواب ويتعامل معها بطريقة المتشبث بالحل الذي يسلم أن ما جاء به الوحي في مثل هذه القضايا هو حق، وإن خالف طبيعة ما يصور له من خلال هذا الأدب. ولكم أن تتخيلوا يا جماعة، وقد شعر الصحابة بالقسم الأول اللي هو الوساوس العقدية، الشيطان استعمل هذا الأسلوب مع الصحابة، بس وقت الصحابة كان الجواب النبوي بالنسبة لهم يدخل في خانة التفعيل المباشر، يسمع الجواب يدخل في خانة التفعيل، فالمشكلة ما تأخذ أكبر من حجمها. والغريب الجواب النبوي والمدرسة النبوية هذه العظيمة، يأتي الصحابة يقولون يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. يعني في وساوس تأتينا عن الله سبحانه وتعالى، عن الإيمان، عن هي أقبح وأشد وأغلب من أن يمكنني أن أتلفظ لك يا رسول الله بإيش اللي يجيني من الخواطر. شوفوا المستوى، جواب النبوي عجيب والله غريب. وكما قلت يعني أحيانا أنت تلتمس دلائل النبوة في بعض المناطق التي يعني لا يشعر بها الكثير ولا يراها الكثير، وهذا كما قلت ليس في مقام جدال المنكرين والملحدين، لا في سياق المؤمن اللي يستطيع أن يلتمس بعض الجوانب النبوية التي هي في صميم ما يثبت لك عظمة وربانية هذا الدين العظيم. تخيل الصحابة جايين بهذه الطريقة ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد وجدتموه، قد وجدتموه، هذا في صحيح مسلم حديث صحيح، قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان. شوف المفارقة بين إنسان جاي بنفسية أنه يعني تعرف صورها الآن كثير من الناس أنه هل أنا كفرت ولا ما كفرت، تمام؟ والصحابة جايين بنفسية أنه يا رسول الله الموضوع أكبر من أني أنا أقدر أتلفظ فيه، فيجي يقول لهم ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. حين تكلم العلماء عن هذا الحديث قالوا المقصود هو طرق مثل هذه الوساوس عليكم وكراهيتكم لها ودفعكم لها، هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. وفي السنن حين جاء أيضا الصحابة فقالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما أن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتحدث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيضا محذرا فقال كما في البخاري يأتي الشيطان أحدكم، وهذا فيه دليل واضح على دور الشيطان في الوساوس الفكرية والعقدية. قال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. كما قلت الجواب هذا كان بالنسبة للصحابة قابل أو مباشرة يتحول إلى تفعيل. لذلك يا درة الأزمان كما يقال، أعني من يؤمل أن يكون من المصلحين، تنبهوا إلى حيل الشيطان في إقعاد الإنسان المسلم عن أن ينطلق في آفاق العمل وفي آفاق التزكية وفي آفاق الإصلاح، عن أن ينطلق في هذه الآفاق بشرك الوساوس والأفكار التي يمكن أن يؤثر فيها فلا يخرج. إن أصابك شيء من هذا فيجب أن تعلم أنك لست أول من يصاب، وأن الصحابة قبل ذلك قد تعرضوا لمثل هذا. إياك أن تستجيب، إياك أن تسترسل، إياك أن تظن أن القضية أنك منافق، إياك أن تجيب بنعم أو بلا إذا قال الشيطان إنك كفرت أو نافقت بمثل هذه الوساوس والأفكار. هذا أتكلم عن عالم الأفكار والوساوس، أما عالم الشهادة فله أحكامه وله صوره المعروفة التي لا تلتبس بغيره. مرة أخرى، المصدر الثاني من مصادر توليد العوائق بينك وبين التزكية الشيطان، والصور كثيرة جدا جدا، واحدة منها ركزت عليها لأننا في سياق الكلام عن المصلحين، الوسوسة التي تقعدك عن العمل والوسوسة التي تدخلك في دائرة التحزين والتي تنقلك. بعضهم يجي يقول لك أنا كنت مؤمل وكنت مؤمل، دخلت برنامج كذا ودخلت برنامج كذا، بدأت بطلب العلم بعدين أصبت بوسواس وكذا وكذا، الآن غاية أملي أني إذا جيت أصلي أني ما أخذ 3 ساعات ولا ساعتين قبل الصلاة وبعد الصلاة ومعاها في الوضوء والطهر، بس أبغى أصلي يا أخي، بس أبغى أصلي كويس. شوف فين الأفق انتقل من ذلك الأفق العالي الواسع إلى ذاك الأفق الصغير الضيق، وهو من جملة مكائد الشيطان. بوابة الشيطان مع الشهوات أيضا هذه بوابة كبيرة وضخمة جدا، وفيها يعني نصوص كثيرة، لكن سأرجئ الحديث عنها إلى المضامين بإذن الله تعالى. المصدر الثالث من مصادر العوائق هو البيئة، المحيط، ويدخل في ذلك أمور كثيرة، وهذه مطلقة أم نسبية؟ نسبية، هذه ليست مطلقة وإنما نسبية. طيب النفس والشيطان مطلقة ولا نسبية؟ مطلقة. أي إنسان مكلف فالنفس والشيطان هما من مصادر عوائق التزكية، هذا مطلق. البيئة والمحيط مطلقة أم نسبية؟ نسبية. كل البيئات فيها تحديات، لكن في نسبية. قد يكون البيئة التي أنت نشأت فيها أنعم الله عليك بأن جعلها بيئة مساعدة للتزكية، وقد تكون البيئة التي نشأت فيها من جملة الابتلاءات التي عليك أنها بيئة عائقة أو معيقة عن التزكية. لكن الذي يجب أن يدركه الإنسان هو أن الوحي قد ذكر المعالم التي يمكن أن تستفيد منها في مختلف البيئات من ناحية التزكية. فأنت تجد مثلا ما يتعلق بالصداقة والصديق سواء من حيث الإرشاد الإيجابي أو من حيث التحذير السلبي ستجدها في الوحي. فتجد مثلا في سورة الفرقان قال الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآيات فيها فوائد كثيرة. واحد الصديق السوء وأثره وما يمكن أن يؤديه إلى الدخول إلى النار. 2 علاقة الشيطان كمصدر بالبيئة كمصدر. ها؟ ليتني لم أتخذ فلانا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فين خذلان الشيطان للإنسان هنا؟ تخذيل الشيطان للإنسان هنا إنه كان أمامه الطريقان، لأنه في أول الآيات يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وقال بعدها لقد أضل عن الذكر بعد إذ جاءني. في الرسول وفي الذكر هذا طريق، وفيه الخليل هذا السيء. جيد، فكان دور الشيطان هو تشويه هذا الطريق وتزيين ذلك الطريق، وهذا خذلان أو خذلان الشيطان للإنسان. نحن اليوم وإذا كنا نتكلم عن سياق المصلحين أيضا، فنحن نتكلم عن واقع البيئة فيه مليئة بالتحديات ومليئة بالعوائق، حتى يكاد يكون أكثر الناس لديهم في بيئتهم عوائق. هناك كثيرون يجدون العوائق في العائلة، وهناك بعكسهم أناس عائلتهم أو عوائلهم هي الداعمة لهم في الخير. هناك آخرون يجدون المشكلة في بيئة المدرسة أو في بيئة الجامعة، وهناك آخرون لديهم بيئات بديلة. لذلك من أهم وسائل الضمانات في هذا العائق، والآيات قد أشارت إليه، هو ضرورة إيجاد بيئة للمصلح تكون معينة له على تجاوز تحديات نفس البيئة. إيجاد الخيار الإيجابي، الخيار الصحيح، الخيار الحق، أن يعيش الإنسان في هذا الخيار، في هذه البيئة الصالحة، هذا أمر في غاية الأهمية والضرورة بالنسبة للإنسان الصالح المصلح. وهذا الخيار يجب أن لا يكون محل تهاون، ويجب أن لا يكون محل إرجاء، ويجب أن لا يكون محل تأخير. الصداقة الصالحة، الصحبة الصالحة، الأخوة في الله، المحبة في الله، هذه البيئات هي من أعظم ما يعين الإنسان على تجاوز ليس فقط العائق الثالث اللي هو البيئة، وإنما حتى على العوائق النفس والشيطان. وأنت تعرف وتعلم أنك إذا خلوت بنفسك أن أمر نفسك إياك بالسوء أسهل من أمرها لك بالسوء وأنت مع إخوانك، وهكذا الشيطان. لذلك الحل، واحدة من أعظم الحلول، هو ضرورة إيجاد البيئة الصالحة المحيطة بالإنسان، وأن هذا الخيار بالنسبة لحياته وطريقه ليس خيارا تكميليا بل هو خيار أساسي. المصدر الرابع من مصادر العوائق هم الأعداء، وهذا مصدر نسبي أيضا. والأعداء دورهم الأساسي هل هو في أن يقيموا العوائق بينك وبين التزكية، أو هو في القضاء على الحق، محاربة الحق؟ يعني أقصد في الأساس، يعني مثلا من تنظر دور الأعداء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دورهم هو محاربة الحق. جيد، وأحيانا محاربة الحق تزيد التزكية ولا تنقصها، ليس أحيانا بالكثير، حينما تكون المواجهة صريحة بين الحق والباطل ترتفع التزكية والإيمان، وتظهر حقائق من الإيمان لا تظهر إلا في الصراع بين الحق والباطل. ولكن أحيانا يكون من أدوار الأعداء، وهذا وجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بصور معينة خاصة في اليهود في المنافقين، يكون من أدوار الأعداء هو الحيلولة أو محاولة الحيلولة بين المسلم وبين الاستقامة على طريقه. تعرفوا الشبهات، الشبهات مثلا، بس الشبهات جيد، مثلا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره إيش لعلهم يرجعون، تمام، سووا أنكم مؤمنين فأبدأ الارتهال عشان يصير في اختلال في القضية، تمام. طب هذا يؤثر. طيب قال الله سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون لهم، تمام. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، تمام، مع أنهم مؤمنين، قد يكون هذا بسبب لا خروج انسحاب المنافقين، هذا في أحد، فالأعداء لهم دور. طيب يا جماعة اليوم دور الأعداء في إضعاف التزكية والحيلولة بين المسلم وبين التزكية هو أكبر من أي وقت مضى، أكبر من أي وقت مضى في مشاريع إفسادية مرتبة وشمولية للحيلولة بين المسلم وبين استقامته على دين ربه، وفيها صور كثير، شهوات على كيفك، على مستوى عام عبر مواقع وغيره، أو على مستوى خاص عبر تهيئة الفساد حتى أحياناً لأناس مصلحين بأعيانهم حتى يزلوا في مثل هذه المستنقعات، وعبر الشبهات. أنتوا تعرفوا مثلاً لما تتكلم عن مرحلة القرن العشرين والقرن التاسع عشر، لما تقول من هم أعداء الأمة الإسلامية وما أبرز ما قدموه، لازم تذكر مين؟ مستشرقين، صح ولا لا؟ مستشرقين إيش كان دورهم؟ بث الشبهات. مستشرقين كان دورهم بث الشبهات، وبث الشبهات الذي قدمه المستشرقون نجحوا بالفعل في صرف أناس كثير من المسلمين عن دينهم وعن الاستقامة وعن التزكية بسبب الشبهات التي بثوها، وظهر عندنا طائفة وشريحة من العرب والمسلمين التابعين لأولئك المستشرقين فكرا ومنهجا وعملا، وهذا كله من جملة تأثير الأعداء. اليوم مع كثرة الوسائل الإلكترونية خاصة، سهولة إيصال الشبهات والشهوات، ويعني هذا فقط طرف الخيط وما يمكن أن يرى، وإلا ففي الباطن وفي يعني خلينا نقول أروقة المفسدين من الكيد للإسلام وأهله وللمصلحين وأهله وأهل الإصلاح في قضية الاستقامة والصلاح والإصلاح ما لا يتصور. ولذلك يجب أن يعي الإنسان المسلم أن من أعظم عوائق التزكية ومصادر عوائق التزكية مصدر الأعداء، مصدر الأعداء. صور كثيرة ما في داعي نذكر يعني تفاصيلها. هذه الآن هذا المحور الأول، وهو محور يعني صغير وقصير وسريع ومستعجل، وفيه يعني لفت الانتباه إلى مجموعة مصادر. الهدف والثمرة من هذا العرض هو أن تدرك وأنت تسير في هذه الحياة أنك تسير بين جملة تحديات كبيرة جدا، وأنه لا ملجأ ولا مخرج ولا سبيل إلا بالتوكل على الله والاعتصام به والاستهداء به والاستمداد منه سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذا قرأتم بداية الآية ستعرف العلاقة بينها وبين هذا الموضوع. إيش بداية الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولاحظوا هذه يأمر بالفحشاء والمنكر وتنهى عن الفحشاء والمنكر هي وطيدة في موضوع التزكية، فاربطوا بين الآيات والنصوص. طيب المحور الثاني وسأذكر يعني شيئا غير كثير فيه، هو عوائق التزكية من حيث مضامينها
كيف ممكن نقسم مضامين عوائق التزكية؟ إيش ممكن نقول؟ نتنقسم إلى 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 ماذا وماذا؟ نفسية وخارجية. طيب تقسيم آخر، شبهات وشهوات. جميل. إيش أيضا؟ يا سلام، داخلية وخارجية. جميل جميل، التقسيمات صحيحة. فينا نعتمد أنه شيء داخلي وشيء خارجي من حيث المضامين، وفينا نعتمد شهوات وشبهات، وهو ما سنسير عليه إن شاء الله. مضامين عوائق التزكية الصادرة عن إيش؟ عن الأربع مصادر. تمام؟ مضامين عوائق التزكية الصادرة عن النفس أو الهوى، عن النفس أو الشيطان أو البيئة أو الأعداء، ما يصدر عن هذه المصادر الأربعة هو في مضامينه قسمان، إما شهوات وإما شبهات. تمام؟ وبما أننا نركز على التزكية للمصلحين، فسأركز على أقسام في الشهوات والشبهات يمكن أن تكون ذات علاقة. الشبهات التي سأذكرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شبهات فكرية عقدية، وشبهات نفسية، وشبهات منهجية. شبهات فكرية عقدية، شبهات نفسية، شبهات منهجية. وبالنسبة للشهوات فسأقسمها إلى قسمين. الشهوات إيش وإيش؟ فطرية وخارجية. أحسنت. شهوات قلبية متعلقة بالقلب، وشهوات متعلقة بالجوارح، يمكن أن نسميها جسدية. هذه الآن خارطة عامة للمضامين. إيش يدخل تحت الشبهات الفكرية العقدية من أمور يمكن موجودة اليوم ويمكن أن تكون مؤثرة في الإنسان المسلم المصلح؟ الإلحاد، تشكيك في السنة، إنكار بعض الثوابت الشرعية، الثقافة الغالبة، سلطة الثقافة الغالبة، أفكار العلمانية الليبرالية. ومن الجهة الأخرى أيضا إيش؟ الشبهات الغلو والزيادة عقدية. طيب شبهات نفسية، شبهات نفسية إيش ممكن يكون؟ ها؟ الوسوسة ممكن، بس الوسوسة يعني أقرب للعقدية. هو يعني خلينا نقول ممكن تسميتها بالشبهات يكون يعني نوعا ما غريب، لكن هي شبهات فعلية، شبهات نفسية، بس إنها ممكن تعرض على تحديات. أنا طبعا ذكرتها هنا ليش؟ وهي جديدة نوعا ما، جديدة نوعا ما، هي مرتبطة بالواقع اللي إحنا عايشين فيه، ومرتبط على ملاحظة، يعني ملاحظة شخصية لاحظتها في المهتمين الجدد، طلاب العلم من الأجيال الجديدة، الشباب، مو الجيل الجديد يعني بس يعني ما دون 18 أو 20، لا يعني حتى ما قارب ذلك، يعني خلينا نقول سن الجامعة تقريبا وما حوله وما قبله، في بعض التحديات والإشكالات والشبهات النفسية التي لم تكن حاضرة حضورا واسعا في الأجيال السابقة من المصلحين أو من المهتمين. شبهات نفسية وهي ظاهرة وكثيرة، منها سؤال الثقة بالذات وبالطريق. مو سؤال الثقة بالذات يعني أنا ماني واثق في نفسي، ما أقصد زي كذا. سؤال الثقة بالذات والطريق، أنه يعني تأتي مضامين تشكيكية بأنه أنا لا أصلح، أنا لا أصلح، أو أنه إيش اللي يدريني أنه صح طريقنا، مثلا طريق الاستقامة، بس ما تعرض بناء على معطيات معرفية، وإنما تعرض بناء على ضعف نفسي، ضعف نفس. يعني أحيانا يلفت انتباهي بمجموعة أسئلة غريبة، هي أسئلة جديدة ما كانت موجودة بهذه الكثرة سابقا. سؤال العجز والضعف. يا جماعة إحنا في البرامج العلمية تواجهنا بعض الأسئلة خاصة في الدفعات الأخيرة، أسئلة غريبة. يعني خلنا نقول مثلا في طلب العلم سابقا مو قديما يعني قبل 15 سنة 14 سنة في هذه الحدود، ترى طالب العلم يجي المسجد ولا يجي الدرس هو يسوي كل شيء، الشيخ ما يسوي شيء بس يعطي الدرس ويمشي. طالب يكتب كل شيء ويلخص، وبعدين تلقاه في آخر المسجد رايح جاي يحفظ ويراجع، بعدين يرجع، بعدين هو اللي يسأل، وكثير من الأحيان ما يكون في تجاوب معه بشكل أو يتم زجره أحيانا أو كذا، هو يصبر وتلقاه محتسب الأمور تمام كويس ومجتهد. الآن ممكن تعطينا تفريغ المحاضرة؟ طيب أبشر نعطيك تفريغ المحاضرة. ممكن تقول لي إيش الأشياء المهمة في التفريغ اللي في المحاضرة؟ هذه الأشياء المهمة ثلاثة أشياء. والله في الاختبار يوم السبت بس أنا ماني عارف إيش أذاكر، والله من جدي يا جماعة أنا ماني عارف إيش أذاكر. طب عندك أنت خمسة محاضرات وكتابين وبرنامج واضح وحطينا ملخصات وفي تفريغات، طب ممكن تقول لي إيش المهم؟ أنا ما أعرف إيش أذاكر من جد، والله ما أعرف إيش أذاكر. تمام؟ وقس على ذلك وفي أسئلة، يعني أسئلة كثير، يعني هو يعني عارف إنه الإنسان جاي وهو يبغى يكون يعني عارف مخدوم ومفصل له تفصيل دقيق في كل شيء عشان هو نفسيا يرتاح، هو مو عشان هو بس عشان يرتاح. أوه الحمد لله. وإذا ما كان في كل هذه النظامين يقول لك والله دخلت برنامجهم مو واضح، برنامجهم ما أعرف، والله هم صراحة ناس كويسين سمعتهم كويسة وأعرف ناس من أصحابي استفادوا، بس أنا دخلت ما لقيته مو واضح، حتى الجدول نزلوه ألوانه ما كان تصميمه حلو. يعني عارف، فأنت يعني لازم تنتبه، ويا الله إذا في خطأ في جدول ولا في تاريخ قلتم لنا إنه يوم السبت الاختبار، الحين نزلت الجدول يوم خلاص آسف معليش هدوا علينا شوية بس يا جماعة. هذا السؤال الضعف والعجز، سؤال من أكثر الأسئلة فعلا، إنه أنا ما أعرف عند الكتاب كيف أقرأ الكتاب، مو كيف أقرأ الكتاب اللي هو مهارات القراءة العامة، لا إنه طيب أسئلة متكررة وكثيرة وصارت ظاهرة، لما تصير بصيغتها المعرفية العامة ما فيها إشكال. يعني مثلا سؤال علمي عام عن الطريقة الأنفع لقراءة المطولات أو لقراءة الكتب المركزية، فيكون الجواب يأخذ الإنسان الجواب وهو يجتهد، هو يجتهد يحاول يسقط. أنت بعد ما تشرح تقول طيب كتاب كذا يدخل كذا، تمام تجاوب، يجي واحد ثاني طيب الكتاب الثاني يدخل، طيب حبيبي اصبروا شوية، خذوا القاعدة العامة، أنتوا نزلوا اجتهدوا اغلط عادي، ما هذه إشكال. هذا يا جماعة يعني هذا شيء حقيقي، يعني أقصد هذا شيء ملاحظ الآن أنا بالنسبة لي كمحتك بال يعني خلينا نقول بجيل من طلاب العلم في البرامج، هذا الضعف والعجز بدأ يظهر ويطفو، وهو ليس بهذه الصورة فقط، ليس بهذه الصورة فقط، ترى أنا ذكرت الصيغ المعرفية في أحيانا عموما في صور أخرى ما بدخل فيها، لكن الإنسان ينتبه، أقصد المصلحون ينتبهون إلى أنه في تساؤلات جديدة وشبهات جديدة، والجيل الصاعد الناشئ نحن مثلا كمربين للجيل أو كمتعاملين معه يجب أن نغطي هذه الملفات. لذلك أنا عملت مثلا سلسلة سوية المؤمن، وفي أول حلقة الثبات ذكرت عنوان السوية النفسية، إنه فعلا في احتياج الآن ضروري لذكر مثل هذه الملفات والموضوعات، وسابقا كما قلت يعني ما كانت موجودة بشكل كبير. أنت الآن يعني مثلا الشباب الموجودين هنا، بس الحمد لله الشباب لهم سنتين أمورهم تمام، يعني بس لو أول ما بدأت مثلا تخيل لو يعني عملت مرة واحدة بموجب ما فعلوا من أمور تستوجب ضرب الخيزران، تمام؟ فلو إني مرة واحدة فعلت هذا خاصة في بداية السيارة، مو كسرة قلوب، أنت يعني في بعض الدوائر تخاف إنه يقول لك زي ما قال أمس واحد الشباب إنه بعد كم سنة يألف كتاب لماذا خلق الله الألم في الحياة عشان أكله ضربة خيزران صغيرة وهو في التحفيظ، عارف؟ بينما سابقا واحد يعني يتعرض لمشكلات وتحديات واو إلى آخر، ما يعني صح إنه كان في مجاوزة ومبالغة وخطأ في هذا الجانب، لكن فعلا في قدر من الترف. أنا أذكر واحد من المشايخ كان يقول يعني أنتوا الجيل الجديد من طلاب العلم، يقول جيل المؤلفة قلوبهم، والله يقول جيل المؤلفة قلوبهم، عارف يعني لازم تراعي وتنتبه. والشباب أنا ما قصدي يا شباب إنه يعني وأنتوا كويسين وأموركم تمام، بس يعني تمام
هو انعكاس لقضية يعني نوع من الضمور النفسي أو الضعف النفسي أو نوع من خلينا نقول الهشاشة، نوع من الهشاشة اللي تحتاج يعني خلينا نقول تسوية أو سوية. لذلك الشبهات النفسية، إحنا ما بدأنا ولا بشبهات بس جلسنا على الخارطة، الشبهات النفسية بالنسبة للسياقات الجديدة أو للأجيال الجديدة من المهتمين، من طلبة العلم، من المصلحين، هذا ملف ليس سهلا وليس هامشيا وينبغي العناية فيه، وسنتعرض له إن شاء الله بشكل سريع. ثم الشبهات المنهجية اللي هي من أبرزها اليوم بالنسبة لمن يريد أن يكون مصلحا، سؤال الجدوى. سؤال الجدوى، هذا السؤال من أكثر الأسئلة التردد اليوم. جدوى يعني هل في ثمرة لو أنت اشتغلت الآن، عملت للإسلام والدعوة؟ طب أنت ما أنت شايف الوضع كيف؟ ما أنت شايف الواقع؟ أعطني بس بصيص أمل، ما في شيء. كيف أنا إيش ممكن أسوي؟ يعني هل بالله في أمل لسه أنه الواحد يبدأ ويطلب العلم وبعد 5 سنوات و7 سنوات ممكن يقدم شيء ويبدأ؟ بالله لسه في أمل؟ لسه في إمكان؟ لسه في جدوى ممكن؟ يعني هذا سؤال منهجي، وهذا السؤال ما قبل 11 سنة أو 10 سنوات من الآن لم يكن سؤالا شائعا. يمكن أن يكون سؤال عند بعض الأفراد، بعض الناس، لكن لم يكن سؤالا شائعا. في السنوات الأخيرة صار سؤالا شائعا، وأحيانا يكون شائعا لا ينص على إخراجه، وإنما أنت تلمس آثاره، تلمس آثاره. ذاك الإنسان الذي كان يحترق هما ويعمل ويبذل ولا يضيع أوقاته ومتفائلا، تجده قد ضمر وشحب وترك وصار يعني بالكاد ممسكا بطرف الحبل. هذا السؤال طبعا قد يكون فيه علاقة، بس هو سؤال الجدوى هو سؤال منهجي، أحيانا يكون سببه هو يعني وجود مؤثرات خارجية قوية جدا لم يكن مستعدا لها، ولم يكن عنده جواب عن آثارها فيما لو حصلت. يعني هو كان يسير في حالة رخاء وحالة أريحية، ولم يكن هناك من التحديات الخارجية ما يستوجب عنده هذا السؤال أصلا. فلما جاءت التحديات الخارجية وكسرت آماله وحطمت الآفاق التي كان يسعى لها، نتج عنده هذا السؤال. فهو نفسي باعتبار الأثر الذي حصل له من أثر خارجي، لكن صورته الأساسية برأيي ليست يعني ليست من الصورة الأولى. الشبهات النفسية الناتجة عن نفس محضة ضعيفة هشة لم ترب على درجة عالية من البذل والعطاء والتضحية والصبر. بالعكس، ترى هذا السؤال الجدوى قد يكون في نفسه قويا، وقد يكون صبورا، وقد يكون صاحب تجربة، وقد يكون بذل وقدم، ولكن نظرا للظروف الخارجية المحيطة التي استجدت عليه وعلى طريقه لم يعرف كيف يمكن أن يتجاوز مثل هذه الأزمة، فقعد عن العمل. فهو سؤال منهجي أقرب منه نفسي. السؤال المنهجي أيضا من الأسئلة قلق الوجهة. أنا نزلت في مقطع مفاتيح حول سؤال قلق الوجهة، نفس الشيء، قلق الوجهة إنه تمام، بس إيش فين اتجاهات مدري إيش. هذا ما أتكلم عن السؤال القديم إنه في اتجاهات أساسية، لا، في فوضى في الأطروحات، في منابر جديدة كثيرة، في تضارب بين خلينا نقول خاصة بين أطروحات التجديد والأصالة، أطروحات التجديد والأصالة. إنه هل إحنا نسير مع هذا النفس، مع هذا الطرح التجديدي التوسع الموسع، أو نسير مع نفس آخر؟ طيب هذا إيش حدوده؟ طيب هذا إيش حدوده؟ في أسئلة منهجية من هذا الإطار. هذا الآن عرض سريع لخارطة الشبهات، ما دخلنا فيها، يعني عرضتها وصفتها، ثم بعد ذلك إن شاء الله في اللقاء سنتعرض لها بشكل فيه نوع من التفصيل مع بعض الحلول، وبعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني اللي هو الشهوات، اللي هي إيش؟ قلبية وجسدية. القلبية إيش يدخل فيها؟ أمراض القلوب، أمراض القلوب، الكبر والعجب. ولأننا نتكلم عن تزكية المصلحين فسأركز على بعض الأدواء، فمثلا حب الجاه والتصدر يعني ما يتعلق بهذا الملف سأتناوله إن شاء الله في اللقاء القادم، كذلك التفرق والتنازع والحسد والتصيد الأخطاء، هذا كله إن شاء الله، هذا من جملة الشهوات القلبية، أمراض القلبية. وأما الجسدية فأيضا سأعرض أو سأتعرض لها تعرضا سريعا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا للحضور، وشكر الله لكم، شكر الله سعيكم.